وبه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. الوعد الصادق، قرار الأحرار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. ماذا في موقع الرد الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ماذا عن تداعيات الرد على مستوى كيان الاحتلال ومنظومتيه العسكرية والسياسية؟ ماذا في ردود الفعل الفلسطيني على الرد، وكيف تناوله أبناء شعبنا وقواه المقاومة؟ الوعد الصادق، قرار الأحرار، محور الحديث. أيها الأكارم، بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية لبرنامج فلسطين اليوم على الواتساب أو التليجرام على الرقم التالي 0098-921-548-9950. مستمعينا الكرام، أعلن الحرس الثوري مساء السبت تنفيذه عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا. وقال الحرس الثوري في بيان إن شعب إيران الإسلامي الشريف والمحب للشهداء ردا على جرائم الكيان، بما في ذلك الهجوم على قسم القنصلية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين، نفذ رجال القوة الجو فضائية البواسل بمساندة قوى أخرى وفي إطار معاقبة الكيان المجرم خلال عملية الوعد الصادق بالرمز المقدس يا رسول الله، عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أيها الكرام، عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل عملية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وأبناء شعبنا في غزة، وفن الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
هنا في غزة في تزامن مع الإعلان عن بدء انطلاق المسيرات الإيرانية من طهران نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي، غابت طائرات الاستطلاع وغابت طيران الحرب الإسرائيلي لعدة ساعات، وعادت الطائرات قبل قليل، قبل نحو ساعة عادت للتحليق في أجواء القطاع. لكن تزامن مع انطلاق الطائرات الإيرانية نحو فلسطين المحتلة والصواريخ، غابت كل أشكال الطائرات الإسرائيلية عن أجواء قطاع غزة، وربما ظهر خوف الطائرات أو بدأ يظهر الآن في السماء مدينة صفا. ما جرى هو صفحة جديدة من صفحات الصراع التي بدأت تظهر في الأفق، وأنها تبشر بخير كثير للشعب الفلسطيني، وأن طوفان الأقصى الذي انطلق من غزة سيكون له تأثير على كل العالم. هناك ردود فعل أخرى صدرت من فصائل فلسطينية أخرى، جميعها تبارك ما جرى وتدعو لضبط أو لزيادة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى توقف عدوانها على الشعب الفلسطيني. في ساعات المساء كان هناك غارة إسرائيلية على مخيم الطائرات أدت إلى استشهاد 7 فلسطينيين، وقبل قليل دخلت غارة على المخيم الجديد في النصيرات وأصابت شاب فلسطيني يقف مدرسة الزوح برصاص قناص نادى إلى إصابته بجراح بالغة الخطورة. العمليات العسكرية الإسرائيلية تتركز ومجملها في منطقة الوسط في منطقة المخيم الجديد من النصيرات، حيث ارتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة إلى 26 شهيد استشهاد 7 مواطنين، وجيش الاحتلال عمد إلى نفس مزيد من المنازل في المغراقة وفي مدينة الزهراء وفي مدينة الأزهر الأسرى من دائرة الاحتداد على المنطقة الوسطى. في منطقة خليل هناك بعض الغارات الجوية صباح اليوم في مناطق مدرمة لم تؤدي إلى وقوع إصابات، لكن فرق الدفاع المدني انتشلت 13 شهيدا فلسطينيا. في شمال غزة في مدينة غزة والشمال بعض القذائف المدفعية سقطت على الجهة الشرقية والشمالية من المدينة دون وقوع إصابات، أما هنا في رفح فكانت غارة واحدة فقط على أرض زراعية قرب الحدود المصرية الفلسطينية.
سمعنا الأكارم، من مضيق هرمز إلى داخل الكيان، ضيقت إيران على الصهاينة وأسيادهم الأمريكيين وأتباعهم العالميين الخيارات، وبعثت برسائل تناسب التطورات. رد ناري دخل شريكا فاعلا على ساحة الكيان الذي يتقلب وقادته على صفيح ساخن، يتحسسون الضربة الإيرانية ويستجدون كل دعم عالمي ويحتمون بمنظومات الدفاع الأمريكية العسكرية منها والسياسية. لسنا دولة عظمى، قال رئيس وزرائهم السابق إيهود باراك، ولسنا قادرين على هزيمة إيران عسكريا، والأشهر 6 من الحرب على حماس والفلسطينيين لم نستطع حسمها، فهل يمكن لأحد أن يحقق نصرا حاسما مقابل إيران؟ سأل باراك. أما السؤال عن حال الصهاينة بحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف، فكان جوابه اليأس والقلق والمشاعر السلبية بنسبة تفوق 60% نتيجة الضغوط التي يعيشونها، كما جاء في نتيجة الاستطلاع. نتيجة أن كل هذا التخبط والإرباك لن ينقذهم منه استمرار المجازر في غزة، ولا إطلاق العنان لقطعان المستوطنين في الضفة الذين عاثوا فسادا وخرابا بعدة قرى قرب رام الله بعد العثور على جثة مستوطن مفقود. ومع فقدان الاتزان السياسي والأمن الاجتماعي والتفوق العسكري في الكيان العبري، يتخوف الخبراء الصهاينة وكبار القادة السابقين من مسار الحكومة الحالية ورئيسها بنيامين نتنياهو، الذين يرون فيه خطرا وجوديا على كيانهم.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، شاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، حياتنا نهج الوفاء وسادة الموقف وجرح الأتقياء من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا لسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا تتابعنا برنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا الوعد الصادق قرار الأحرار ونعود إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في الضفة الغربية في ظل عملية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وأبناء شعبنا في غزة. ننتقل إلى الزميل هشام صلاحي الذي وفانا بالصورة الصوتية التالية.
الصواريخ التي وصلت إلى فلسطين المحتلة تجيب عنه كل الأصوات المرافقة للفيديوهات التي تم أو مقاطع الفيديو التي تم تصويرها هذه الليلة للصواريخ. لا تخفى فرحة المصورين وكذلك فرحة المواطنين في الشوارع إضافة إلى أن احتفالات جرت بشكل يعني واسع في مدينة مثلا مدينة جنين وكذلك جرت في القدس المحتلة عبر إطلاق الألعاب النارية والصيحات والاحتفال. طبعا الشارع الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية الذي عانى ويعاني عمليات الاعتداء المتواصلة من قبل المستوطنين وجيش العدو وكذلك عمليات مصادرة الأراضي والتهويد والطهر اليوم وتقطيع أوصال الضفة الغربية حتى بات الفلسطينيون لا يستطيعون التحرك في الضفة الغربية بين المدن وبعضها ببعض وكذلك بين المدن والقرى إلا يعني بشكل نادر جدا حتى باتت أن الحياة تشلت في الضفة الغربية. الآن تأتي هذه الضربة لتضع حد لعنجهية العدو الصهيوني خاصة وأن الصواريخ التي وصلت إلى فلسطين المحتلة سقطت الكثير منها سقطت حسب شرطة الفيديو والتصوير الفيديو في أهداف على أهداف صهيونية من منطقة جنين خرجت أشرطة الفيديو تصور ما حصل في منطقتي العفورة والنصرة في الأراضي الغربية وكذلك المناطق الحدودية إضافة إلى مناطق نابلس والقرى المنتشرة حتى الخليل كلها أخرج منها صور فيديو للصواريخ وهي تسقط على أهداف صهيونية. طبعا هذا كان يعني يلعب دورا كبيرا في رفع معنويات الفلسطينيين ولكن على العوامل السياسية أو من الناحية السياسية بالنسبة للفلسطينيين أيضا بأن هذا الأمر هو ردع للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لم يبقى الوحيد الذي يعرض وسيطر منطقة دون رد ودون عقاب وعسكريا أيضا الكل شعر بأن الضعف الذي يعيشه الكيان الصهيوني على الصعيد العسكري وكذلك على الصعيد الأمني وهذا ظهر كثيرا من خلال تصريحات الناطق باسم جيش العدو طبعا وهذا المواطنون الفلسطينيون رأوه وشاهدوه بأنه ينتظر الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من 15 دولة أخرى إضافة إلى الأقمار الصناعية التي تساعده وقال بأنها إذا لم تعترض هذه الصواريخ عندما تصل إلينا سنحاول اعتراضها ولكن لن نستطيع 100% على حديثه. هذا أيضا يعني يظهر العجز الصهيوني وكذلك أيضا كانت هنالك المعاناة فلسطينية كبيرة في آخر 48 ساعة من خلال هجمات المستوطنين الصهاينة على المناطق العربية والكرة النائية الفلسطينية. كل هذه طبعا توقفت خلال إعلان حالة الاستنفار في الكيان الصهيوني والتهيؤ لتلقي ضربة من إيران.
إذا إذن مستمعينا الكرام، كنا مع تقرير وفانا به الزميل هشام صلاحي عن مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، وننتقل لمناقشة موضوع اليوم الوعد الصادق قرار الأحرار مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ وليد محمد علي، معنا عبر الهاتف. أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا لتحت الفرصة. أستاذ وليد، إيران وجهت الضربة المنتظرة، ماذا في جديد المعادلة على مستوى المنطقة أستاذ؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الواضح أن المعادلة الآن باتت بوضوح أن إيران رد على كل عدوان صهيوني على إيران أو على المصالح الإيرانية. هذا أولا. ثانيا، أن العدو الصهيوني عاجز تماما عن التصدي لهذا الرد الأمريكي لوحده، لهذا الرد الإيراني لوحده، بالتالي هو محتاج بالضرورة لدعم أمريكي بريطاني أيضا فرنسي، وربما للأسف الشديد بعض الأدوات الإقليمية. أي أن الكيان الصهيوني بات بالوقائع عاجزا عن مواجهة إيران بمفرده. إيران كانت متوقعة هذا التصدي، هذه القوة أن تشارك العدو الصهيوني في مواجهة ضربتها، لذلك أخذت بالحسبان هذا الأمر. فكان هذا الهجوم المركب الذي ابتدأ بإرسال بعض الصواريخ ليست الأساسية، بعض المسيرات ليست الأساسية، وليست المطلوب أن تصل إلى الهدف، بل أرسلت ما أشغل هذه القوى، ما أشغل مضادات هذه القوى، ما ألهاها عن الهدف الرئيسي. بمعنى أربكت واستنزفت جزء من قوات الردع تحت هذا المعسكر من الأعداء الحامي للكيان الصهيوني، مما مكن الصواريخ المطلوب وصولها إلى أهدافها المحققة من الوصول. هذه المعركة كشفت كذب الكيان وكذب الولايات المتحدة. الناس العادية في القدس وفي الضفة الغربية وفي الأردن صوروا الصواريخ والطائرات تمر فوق الأقصى وتمر فوق الكنيسة الصهيوني وتمر فوق تلك المناطق كلها، فكيف هم أسقطوها خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وهذه الصور من الذي صورها؟ أين أتت هذه الصواريخ والمسيرات التي صورها الناس بتليفوناتها بهواتفها؟
صحيح.
هذا الكيان الذي أصيب بهذا الإرباك كله وبات يقر ويعترف أنه عاجز، عاجز عن مواجهة إيران، عاجز عن مواجهة محور المقاومة إلا بدعم وإسناد أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
ولو أن المتحدث باسم الجيش الصهيوني زعم بأن القوات الكيان استطاعت أن تصد ل 99% هكذا يعني ورد على لسان المتحدث باسم الجيش الصهيوني، 99% من الهجمات الصاروخية الإيرانية تم يعني صدها.
هو قال بالتعاون مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا. لكن ما الذي رأوه الناس؟ قلنا ما الذي صوروه الناس؟ ما الذي وصل؟
الواقع والأفلام والفيديوهات تشير إلى شيء آخر يعني.
تماما. مش فيديوهات محترفين يعني بدها صعوبة وصول، ناس عادية.
صحيح.
ثانيا، مطار رمون حتى اللحظة مغلق اللي بالنقب. لماذا؟ لأنه متضرر، ولدرجة أنه رغم فتح الأجواء فوق الكيان والسمح بحركة الطيران إلا أن هذا المطار لازال مغلقا. الأمر اللي فوق كل هذا، إيران تجاوزت ما كان يسمى سابقا الخطوط الحمر، وهو عدم ضرب الكيان في داخله في أعماقه. ردا على أي استفزاز أو أي عمل عدواني يرتكب بحق المصالح إيران والمصالح الإيرانية، الذي جرى هو اليوم تماما عكس ما كان سابقا.
صحيح.
إذن نحن الآن
أستاذ وليد، وهنا يطرح السؤال نفسه في أن هذه العملية أو هذا الرد جاء يعني ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وإيران استهدفت الداخل المحتل ولم تذهب إلى القنصليات أو السفارات الإسرائيلية المنتشرة في بقاع العالم. ما الذي يعنيه استهداف إيران للداخل المحتل؟
فقط الداخل المحتل والقواعد العسكرية الرئيسية في الداخل المحتل.
أكيد.
يعني هي لم تستهدف أهدافا ليست عسكرية بحتة، مع أنه كل الكيان هو كيان معسكر، كله عسكر، كله يخضع للجندية وللعمل العسكري، ليس هناك مدنيين بالكيان. رغم ذلك هي استهدفت قواعد عسكرية، هي استهدفت مطار عسكري. هذا هو المطار الذي انطلقت منه الطائرات لقصف القنصلية في دمشق، وهو المطار المعد لاستقبال طائرات F-35. هذا الأمر في غاية الأهمية، وله دلالات أن الجانب الإيراني متحكم في أبعاد اللعبة.
نعم.
ولا يعمل بردات فعل، يعمل بتخطيط، يعمل وفق تصورات. أثبت أن لديه بنك أهداف دقيق للواقع الصهيوني وداخل الصهيوني.
نعم.
وليس ضرب عشواء. وهو لا يتصرف بردات فعل ولا يتصرف بعقل انتقام ثأري أهوج كما هو الحال بالنسبة لنتنياهو.
صحيح.
وبالنسبة لجيشه. وهذا الفارق، أن العدو الصهيوني تصرف كهائج منتقم غضبان وتصرف تحت وطأة الغضب، بينما إيران تصرفت تحت وطأة العقلانية، الهدوء، التخطيط المسبق. وهذا من المرات القليلة بدأنا نحن في المرحلة الأخيرة في موقع الفعل، والعدو أصبح في موقع ردة الفعل.
صحيح.
وهذا أمر جديد في الصراع مع العدو الصهيوني. العدو الصهيوني سابقا كان هو دائما الفاعل، والواقع الفلسطيني الواقع الإسلامي كان في مواقع ردة الفعل على ما يفعل العدو. الآن نحن بثنا في مقلب آخر، مقرب الفاعل بهدوء بروية بإتقان، المتمكن والحكيم في ذات الوقت، مقابل ذاك الذي يخسر أوراقه وهو العدو الصهيوني ويتصرف بحنق وعدم حكمة. إذا قارنت هذان الحالتين،
نعم،
فأعتقد النتائج باتت لمصلحة من ستكون أمر واضح.
واضح.
هناك. صحيح. أحد يزيد من عناصر قوته والآخر يستنزف عناصر قوته. سابقا كان الرأي العام العالمي إذا شئت منحازا للأكاذيب الصهيونية، مخدوعا بالأكاذيب الصهيونية، تصور المجتمع مظلوم وناس ضحايا ولهم حق في العيش بسلام في المنطقة. ثبت كل كذب كل هذا. أثبت الكيان الصهيوني أنه الكيان الخارق للأعراف.
نعم.
والظالم وليس المظلوم.
طيب
سابقا كان الكيان الصهيوني يدعي أنه هو الملتزم بالقوانين.
نعم.
وإيران خارجة عن القوانين. فيما إيران في هذه الضربة.
نعم.
التزمت بأقصى درجات ضبط النفس.
صحيح.
وفق القوانين الدولية، وفق الشرائع، رغم أن هذه الشرائع وهذه القوانين وضعها أولئك الغرب المنتصر.
صحيح.
ولم نضعها نحن، وهي ظالمة لنا. رغم.
صحيح.
ذلك بفعل القوة وفعل الراحة لقوتنا ولاستقرارها، نحن التزمنا هذه القوانين، وثبت أنه هو الذي يخرق هذه القوانين ويخرج على هذه الشرائع.
أستاذ وليد، يعني في الواقع نتنياهو بعد اجتماع المجلس الحربي قام بتكليف يواف غالنت وبني غانتس بقرار الرد على إيران.
نعم.
ما الذي يعنيه هذا التكليف وعدم أخذ.
نعم.
نتنياهو بزمام المبادرة بشأن قرار الرد هو بنفسه؟
نعم. هم شكلوا لجنة ثلاثية من نتنياهو وغانتس وغانت. هذا التكليف استبعد منه بن غفير وسموتريتش وباقي أطراف الحكومة حتى الآخرين. هذا الأمر الذي استشاط غضب بن غفير وسموتريتش، لأنه كيف تستبعدنا وغانتس موجود وأنت موجود؟ طيب هذا الأمر هو يثير الريبة، لأن جانتس موجود وديعة أمريكية في الحكومة ومن المعارضة.
نعم.
فرض على مجلس الحرب من خارج المعارضة لعدم إتاحة الفرصة أن هؤلاء لجر الولايات المتحدة لحرب لا تريدها في المكان ولا في الزمان. هو أجبر على هذا لأنه بات متأكدا أنه بدون رضا الولايات المتحدة وبدون تغطية الولايات المتحدة هو عاجز عن مواجهة إيران. نتنياهو لا مش مرتاح قبل بهذه الصيغة، لكنه مرغم لأن موازين القوى لا تسمح له ولا تمكنه من أن يواجه منفردا القوة الإيرانية وقوة محور المقاومة.
أستاذ وليد، أخيرا ماذا في معادلة الردع اليوم على مستوى المنطقة؟
واضحة قوة الردع أن الكيان الصهيوني هو عاجز عن مواجهة إيران وقوة محور المقاومة، وهو يستنجد بالقوة الأمريكية وقوة فرنسا وبريطانيا وما يتوفر من حلف الأطلسي. هذا الأمر يجعل الكيان هو المشلول عن الرد، هو عدم ليس لديه حرية الرد متى يريد وكيف يريد، فيما الردع الإيراني وردع قوى المقاومة متحرر من أي ضغوط، هو ينتج ما يستعمل من سلاح، وهذه أول مرة بالمناسبة كل السلاح اللي استخدم في هذه العملية هو صناع سلاح صناعة إيرانية بالتمام والكمال وليس من أي ولا أحد يفرض عليه الشروط. وكل التحالفات الخارجية وهي موجودة بالتأكيد في ظل هذا الاستكبار وهذا البلطجة العالمية لم يستفد منها إيران بشيء في هذه المعركة، لها موجودة، والمناورات البحرية الصينية الروسية المتكررة والمتعددة خير دليل أن هناك تحالفات على المستوى الدولي، لكن إيران ليست بحاجة إلى هذه التحالفات، هي تمارس دورها حتى الآن. على سبيل المثال يسعون لاستصدار قرار في مجلس الأمن، لن يصدر قرار في مجلس الأمن يدين إيران. الأمر تغير.
صحيح.
إذن معادلة الردع على المستوى العسكري باتت الطرف المقاوم طرف إيران ومحور المقاومة هو اليد العليا. وعلى المستوى الدبلوماسي أيضا لن تعد أمريكا قادرة على تحقيق أي شيء يضغط أو يعيق إيران في عملها.
نعم الأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك لبرنامج فلسطين اليوم، حياكم الله.
أهلا وسهلا بكم. فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان. أسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
في ردود فعل فصائل المقاومة الفلسطينية على الرد الإيراني على العدوان الصهيوني، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد أن العملية العسكرية الإيرانية ضد الاحتلال حق طبيعي ورد مستحق على العدوان الصهيوني واغتياله قادة الحرس الثوري الإيراني. وفي بيان لها صباح اليوم قالت الحركة أننا نعتبر العملية العسكرية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل حقا طبيعيا وردا مستحقا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري فيها. وشدد البيان على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، ودعت حماس الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. معكم وبرنامج فلسطين اليوم والحديث عن الوعد الصادق قرار الأحرار وساعة القدس تشير إلى 6:16 وما زلنا معكم وهذه التغطية عن عملية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني والتي جاءت تحت عنوان الوعد الصادق. يقول الخبير في العلاقات الدولية علي مطر، نستمع إليه.
صباح النصر لكل المستضعفين في هذا العالم وكل الأحرار وكل من يدافع عن القضية الفلسطينية. اليوم نحن أمام تطور تاريخي في تاريخ الصراع في كل هذه المرحلة، لأول مرة يكسف الكيان الإسرائيلي من دولة تبعد هذا العمق الجغرافي عن الكيان بدولة أصبحت في صراع مباشر مع الكيان الإسرائيلي. في السابق كان يقال أن إيران تدعم بشكل لا مباشر قوة محور المقاومة، إلا أنها للمرة الأولى وبشكل رسمي وبشكل مباشر تدك معاقل العدو الإسرائيلي، تقصف المراكز العسكرية، القواعد العسكرية، المنشآت العسكرية الإسرائيلية بصواريخ، بمسيرات، بهكذا فعل مهم يبين الإرادة، يبين التصميم الإيراني، يبين الحضور الإيراني، ويبين القدرة الإيرانية والدقة الإيرانية في العمل، في الإصابة، في الاستهداف. اليوم كل العالم كان يشاهد كيف أن الكيان الإسرائيلي يقصف وكيف الكيان الإسرائيلي يستهدف، ويشاهد العالم كله أنه ليس هناك ردع إسرائيلي كما في السابق. هشاشة الأمن الإسرائيلي، هشاشة القوة العسكرية الإسرائيلية. نحن على مدار أسبوعين كان هناك استنفار هائل لكل الدفاعات الإسرائيلية، للدفاعات الأمريكية، لدفاعات دول حليفة للكيان الإسرائيلي، والمؤسف أن هناك من ضمنها دول عربية. وعلى الرغم من ذلك 180 طائرة وما يربع عن 100 صاروخ تم وصولها إلى الكيان الإسرائيلي. نعم قد يكون سقط بعضها، لكن الأكثر منها والأغلبية منها سقطت في أهدافها. هذا يبين أن إيران لديها قدرة عسكرية متطورة جدا، وأن إيران اليوم لم تعد فاعل في هذه المنطقة، ليس له دوره الحيوي، بل اليوم هذه الضربة ما قبلها ليس كما بعدها. اليوم أصبحت إيران فاعل قوي جدا في هذا المنطقة أكثر من ذي قبل. لا يمكن تخطي أي دور إيراني في هذه المنطقة وأي دور لمحور المقاومة. هناك تبعات وتداعيات ستكون في المشهد في منطقة الشرق الأوسط على الوجود الأمريكي، على الكيان الإسرائيلي، على كل القضية الفلسطينية. وربما إذا تطورت الأمور سنكون أمام مشهد جديد في السياسة الدولية، في العلاقات الدولية، ربما قد يؤثر على كل المشهد في النظام الدولي، لأن هذا التطور الهام، تطور استراتيجي يمكن القول أنه يعيد رسم الخارطة الجيوسياسية في المنطقة من خلال التحالفات القادمة التي ستكون، من خلال رسم السياسة كيف ستكون مسار الأمور، إلى أين سيذهب الصراع الفلسطيني، لأنه لم يعد هناك صراع عربي إسرائيلي، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كيف سيتأثر الحرب في غزة، كيف ستتأثر. إذن هذا النصر الإيراني، هذا العمل الإيراني مهم جدا اليوم، وفعلا أن التاريخ سيتحدث عن هذه الضربة الإيرانية بغض النظر عن ما سيكون بعدها، سواء حصل الرد الإسرائيلي أم لم يحصل، بغض النظر عن التداعيات والنتائج التي ممكن أن تحصل. لكن إيران اليوم استطاعت أن تؤكد على أمور هامة جدا، أنها وعدت بالرد والانتقام وليس فقط الرد، وهذا كان واضحا على لسان قائدها الإمام الخامنئي، على لسان محور المقاومة متمثلا بالسيد حسن نصر الله أو بالسيد عبد الملك الحوثي وغيره. استطاعت إيران أن إذن تثبت مع محور المقاومة الرد والانتقام. كان الكيان الإسرائيلي ومعه الحلفاء مربكون قبل الرد وبعد الرد في كيفية تصدي لهذه الردود. استطاعت إيران أن تستهدف ما تريد من أهداف هي لم تضرب أهداف مدنية، وهذا أمر هام جدا. استهدفت مناطق حساسة في الكيان ومناطق ضربت مباشرة من منشآت عسكرية، وهذه الخسائر سيتم الحديث عنها في الإعلام الإسرائيلي في المرحلة المقبلة على الرغم من التعتيم الإسرائيلي. شاهد كل العالم كيف إيران استطاعت أن تتصدى لإسرائيل، أن تردع إسرائيل. هذا كله أيضا بيّن من خلال هذه النقاط أن الردع الإسرائيلي أصبح هشا، أن إسرائيل خلال 6 أشهر فقط استنجدت بالولايات المتحدة الأمريكية. في السابق كانت إسرائيل تشن حروبها على كل المنطقة الموجودة، على الدول الموجودة. كانت إسرائيل تستطيع أن تحسم، تستطيع أن تنتصر خلال أيام. اليوم خلال 6 أشهر استنجدت إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنها في طوفان الأقصى، واستنجدت إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنها في هذا الرد الإيراني. وهذا بحد ذاته يمكن من خلاله القول أن إسرائيل اليوم أصبحت هشة.
نعم، استمعنا وإياكم مستمعينا الأحبة إلى الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ علي مطر عن عملية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني تحت عنوان الوعد الصادق. في ردود فعل فصائل المقاومة الفلسطينية على الرد الإيراني على العدوان الصهيوني، دعت لجان المقاومة في فلسطين شعوب الأمة وأحرارها إلى التوحد وحشد الطاقات والجهود للدفاع عن شرف الأمة ومقدراتها، مضيفة أن الكيان الصهيوني يدق مسمار نعشه الأخير بمطرقة غزة ومحور المقاومة وفي مقدمته إيران. هذا وأكدت اللجان أن الرد الإيراني يؤكد أننا بتنا نعيش واقعا جديدا ولحظات تاريخية رسختها معركة طوفان الأقصى بمباركة الرد الإيراني، معتبرة إياه دفاعا عن النفس وحقا أصيلا كفلته القوانين والشرائع الدولية. عن ردود الفعل الفلسطيني حيال عملية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني والتي جاءت تحت عنوان الوعد الصادق، يقول مدير مركز مسار للدراسات نهاد أبو غوش:
الحقيقة أنا شخصيا وعائلتي وكل الجيران وكل الناس في فلسطين على امتداد فلسطين كانوا شهودا على ما يجري، كنا نراقب وننظر ونسمع الأصوات. فعلا كان مشهدا استثنائيا لم نعتد عليه، وكان يعني يرمز إلى أهمية هذه الرسالة بالنار وبالصواريخ وبالمسيرات التي تشير إلى تحول نوعي في تاريخ الصراع مع هذا الكيان. هذا ليس عملا عاديا كالذي يجري كل يوم، هذا الكيان منذ 76 عاما وهو في حروب مستمرة، لكن واضح أن صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط كتبت اليوم، أنه لن يستطيع هذا الكيان بعد الآن أن يضرب وألا يحسب حسابا لعواقب أفعاله. ضربة أو خطيئة ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق كانت محل جدل وإشكال ونقاش في الصحافة الإسرائيلية حول الفائدة من هذه الخطوة والأرباح والخسائر التي يمكن أن تترتب عليها، وكان هناك نقاش محتدم أنه هل فعلا أن حكومة نتنياهو تسعى لتصدير أزماتها من خلال افتعال هذه الضربة غير الضرورية أم أنها فعلا ضربة ضرورية. على كل حال جاء الرد واضحا تماما، لا تعبثوا بهذه الطريقة، وكان واضحا أن هذه الرسالة حتى مع أنه الرئيس بايدن قال لا تفعلوها، لكن إيران فعلتها وردت بشكل غير مسبوق. التقديرات يعني كما نشرت الأوساط الإسرائيلية 185 مسيرة، 110 صواريخ أرض و36 صواريخ باليستية. هذه ضربة طبعا ركزت على منطقتين، مع أنه هي شاهدناها في رام الله وفي القدس، في كل المناطق حتى في تل أبيب شهدت، ركزت على الجولان السوري المحتل ومنطقة شمال فلسطين المحتلة، وركزت على الجنوب الذي يحوي منشآت عسكرية ومطارات عسكرية وقاعدة عسكرية أصيبت في هذه الضربة، بالإضافة إلى المفاعلات النووية في منطقة ديمونا ومناطق إجمالا شبه عسكرية معظمها وخالية من السكان. فكانت الرسالة بليغة جدا، ووصلت هذه الرسالة بأن لدى إيران القدرة على الرد، لا بل أن محور المقاومة قادر أيضا على الرد بكل هذه الكفاءة والتنسيق. حتى أن الحديث عن رد مركب أربك الإسرائيليين، ما هو هذا الرد المركب؟ فتبين أنه طائرات مسيرة تستغرق بضع ساعات حتى تصل، ثم تتبع بصواريخ تصل خلال 12 دقيقة أو 15 دقيقة. إسرائيل شلت تماما هذا اليوم، شلت تماما، وهذا ربما يدفع فعلا إلى طرح آلاف الأسئلة حول صوابية الضربة التي وجهتها في دمشق للقنصلية. المجال الجوي أخلي تماما وشلت المطارات، التعليم توقف وصدرت تعليمات الجبهة الداخلية بتعطيل كل المؤسسات التعليمية، إلغاء كل الرحلات، منع الاجتماعات لمن يزيد عن 1000 شخص حتى في المناطق التي تسمى مناطق خضراء، مطالبة الناس بالبقاء بقرب الأماكن المحمية الملاجئ منذ أسبوع، والجبهة الداخلية وهي تصدر يوميا تعليمات مستمرة بشأن التعامل مع هذا الواقع. الآن يعني حتى في الرد على هذه الضربة إسرائيل حتى الآن لم تقرر، هي مربكة، آخر ما حرر آخر ما قيل أن هكذا رد يجب أن ينسق مع حلفاء الولايات المتحدة، وبالتالي يكون الموضوع بيد الإدارة الأمريكية، هل تكتفي بما جرى على أساس أن هناك ضربة مقابل ضربة، أم ربما تفتح أبواب مرحلة جديدة. على كل حال في البداية سمعنا لهجة عنجهية فيها كثير من الغطرسة بأن إسرائيل سترد وستزلزل إيران، لكن بعد ذلك صدر التصريح الرسمي، إذا واصلت إيران هجومها فإن إيران إسرائيل سترد، إذا واصلت إيران هجومها فإن إسرائيل سترد. إذن الرسالة بليغة. وهنا يعني بالختام أشير حقبة جديدة بالعالم أصلا فتحت مع الحرب الأوكرانية الروسية، حيث تبين أهمية الطائرات المسيرة والتقنيات الحديثة بالحروب. وهذا الأمر إيران دولة متقدمة جدا على مستوى عالمي فيه. مشكلة إسرائيل أنها ما زالت تعتقد أنها تملك تفوقا نوعيا على كل خصومها بالعالم، وتستطيع أن تفعل ما تشاء دون ردات فعل. هذه المرة واضح تماما أن صفحة جديدة تماما فتحت في العالم، وأن إسرائيل عليها أن تعيد حساباتها في كل ما يرتبط بقوتها بجيشها بصراعاتها وحتى بمستقبلها.
نعم مستمعينا الكرام، كنا مع تحليل مدير مركز مسار للدراسات نهاد أبو غوش ضمن حديثنا عن محور البرنامج الوعد الصادق قرار الأحرار ضمن برنامج فلسطين اليوم. نشكركم على جميل المتابعة، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا يظلم الأمريكان في جبريدك نحمل أقصى من فراغ.